بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو درسنا في هذا اليوم، حكمة خلق آدم صلى الله عليه وسلم، وهذا الدرس من موسوعة فقه القلوب. الله عز وجل خالق كل شيء، خلق العرش والكرسي، وخلق السماوات والأرض، وخلق ما في السماوات وما في الأرض، فهو خالق كل شيء وله الأمر من قبل ومن بعد. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وبقدر ما يخلق من المخلوقات يتسع ملكه، لأنه كلما خلق شيئا سبحه هذا الشيء وعظم ملكه. فالله عز وجل يخلق في كل ثانية مليارات المخلوقات من عالم الجماد والنبات والحيوان والهباءات وغيرها من المخلوقات التي لا يحصيها ولا يعلمها إلا هو، ومن ضمن مخلوقاته هذا الإنسان وهو آدم صلى الله عليه وسلم، الذي البشرية كلها من نسله. فلا بد من معرفة الرب عز وجل بأسمائه وصفاته، ولا بد من معرفة الرسول الذي أخذنا عنه هذا الدين، ولا بد من معرفة الكتاب الذي أنزله الله عز وجل، ولا بد من معرفة الحق الذي يجب أن نسير عليه، هو الدين الكامل الذي أكمله الله عز وجل وأتمه لنا، ولا بد من معرفة الإنسان المتلقي لهذا الدين، ولا بد من معرفة الحكمة من خلق هذا الإنسان، ولا بد من معرفة ماذا يعطي الله على من أطاعه من الجنة والرضوان، وماذا يعطي من عصاه أو يعاقب من عصاه بالنار والسخط والغضب عليه. فهذا المخلوق الذي هو آدم صلى الله عليه وسلم كيف نتعرف عليه، ثم نتعرف بعد ذلك على ذريته. فالله عز وجل هو خالق كل شيء، ومن هذه المخلوقات السفلية هو الإنسان، وهو أشرف المخلوقات السفلية إن آمن بربه. الله عز وجل يقول: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ويقول عز وجل: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فالله عز وجل هو الذي خلق هذا الإنسان، ولكن الله عز وجل خلق جميع المخلوقات بأمره الكوني، وخلق هذا الإنسان بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وجعله خليفة في الأرض إن أطاعه في هذه الدنيا، وجليسه يوم القيامة إن متقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه البشرية التي تقارب الآن أكثر من 7 مليارات، هؤلاء يعني كلهم كفار إلا 1.5 مليار فقط تقريبا هم من المسلمين. هذا النسل الذي خلقه الله من صلب آدم هو يتكاثر ويخرج على مر القرون كما سيأتينا إن شاء الله. فأول ما خلق الله تبارك وتعالى العرش، ثم خلق القلم وكتب به المقادير قبل كونها. أول ما خلق الله العرش ثم خلق القلم اللي كتب الله به المقادير قبل كونها، وخلق آدم آخر المخلوقات بعد العصر من يوم الجمعة، خلقوا آخر المخلوقات تهيئة للدار قبل الساكن. فلما خلق الأرض وخلق فيها الأشجار والنباتات والمياه وعد السكن الكامل، أنزل إليها الساكن فيها وهو آدم، ولكن أنزله نبيا وخليفة. ولكرامة آدم على خالقه هيأ له مصالحه وحوائجه وأسباب حياته قبل خلقه، وخلق آدم من أعظم الآيات، فقد جمع الله ما فرقه في العالم في خلق آدم، فهو العالم الصغير، وفيه ما في العالم الكبير، وهو خلاصة الوجود وثمرته. فالدنيا هذه الدنيا العظيمة جسد كبير، وروحها الدين، وروح الدين الدعوة، وروح الدعوة التضحية، وروح التضحية البذل والترك، بذل من أجل الله والترك من أجل الله، وتقديم ما يحب الرب على ما تحب النفس. كذلك روح هذا الوجود هو الإنسان الذي يأتي إلى ربه اختيارا، في حين تأتي المخلوقات غيره يعني إجبارا، يعني الإنس والجن يأتون إلى ربهم اختيارا باختيارهم، لأنهم مجبولين على يعني طاعة الله عز وجل وعلى معرفته، وكذلك هم مركبون على الشهوات، فكل إنسان فيه شهوات يعني ممتحن بالشهوات الحيوانية وبالأوامر الملكية، إن وجد المذكر مال إلى الأوامر الملكية وأطاع ملك الملوك، وإن لم يوجد المذكر نزل إلى الشهوات الحيوانية فأكل ما شاء ونام حيث شاء وشرب ما شاء ورأى ما شاء وسمع ما شاء. فهذا خلق آدم صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل خلقه بيديه لحكمة عظيمة، وجمع فيما فرقه في العالم، والنفوس تتطلع دائما إلى النهايات، والله عز وجل آخر، الله عز وجل بحكمته أخر أفضل الكتب وأفضل الرسل وأفضل الشرائع وأفضل الأمم إلى آخر الزمان، وجعل الآخرة خيرا من الأولى. فلما افتتح الله عز وجل خلق هذا العالم بالقلم، كان من أحسن المناسبة أن يختمه بخلق الإنسان، فإن القلم آلة العلم والإنسان هو العالم، ولهذا أظهر الله فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خصه به دونهم. وقد خلق الله جل جلاله آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء إظهارا لشرفه، ثم أسكنه جنته في السماء. ولما تم خلقه في أحسن تقويم وظهر كمال آدم صلى الله عليه وسلم على غيره، جرى قدر الله عليه بالذنب ليتبين أثر العبودية في الذل، وما زالت تلك الأكلة من الشجرة تعاوده وتخيفه حتى استولى داؤه على أولاده من بعده. فالله عز وجل لما أنزل آدم وظهر من نسله خلقا كثيرا، أرسل إليهم اللطيف الخبير الدواء على أيدي من اختارهم واصطفاهم واجتباهم من أنبيائه ورسله، كما قال سبحانه: قلنا اهبطوا منها جميعا، يعني آدم وإبليس، آدم وحواء وإبليس، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني ذرية يعني إبليس، ذرية آدم وذرية إبليس، الله عز وجل امتحنهم، امتحن بني آدم بهذه الشريعة، وكذلك امتحن الجن. فالله عز وجل أنزل إليهم هذا الدين وهذا الشفاء، والله عز وجل أوامره كلها هدى وشفاء، فحماهم الشافي جل جلاله بالمناهي عما يضرهم، وحفظ القوة بالأوامر، واستفرغ منهم الأخلاط الرديئة بالتوبة، إذا أذنبوا تابوا إلى الله، فجاءت إليهم العافية من كل ناحية، لأن صلحت قلوبهم بالإيمان والتوحيد، وصلحت ظواهرهم بالأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية، فتزينت قلوبهم بالإيمان وتجملت بالتقوى وتحلت جوارحهم بالطاعات، ورضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي عنهم ربهم وصاروا أئمة في الخير. ولما سلم لآدم أصل العبودية لم يقدح فيه الذنب، وحين علم اللطيف الخبير أن ذنب عبده لم يكن قصدا لمخالفته، يعني ذنب آدم بالأكل من الشجرة لم يكن قصد مخالفة الرب، إنما غلبت عليه الشهوة كما سيتبين، لم يكن قصد آدم المخالفة ولا قدحا في حكمة الله، ولهذا علمه ربه كيف يعتذر إليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فآدم صلى الله عليه وسلم لم يرد بمعصيته مخالفة سيده ولا الجرأة على محارمه، ولكنها غلبات الطبع وتزيين النفس والشيطان، فألهمه الله يرجي ذلك التوبة وقبلها منه. وفي خلق آدم من الطين سر عجيب، فالطين مركب من أصلين: الماء الذي جعله الله سببا لحياة كل شيء، الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، والتراب الذي جعله الله خزانة المنافع والنعم. هذا خلق آدم، خلق من الطين، والطين ما خلطه يسمى الطين التراب طينا إذا خلطه الماء. وفي ذلك إشارة إلى أن هذا الإنسان يحمل الهدى الذي به حياة العالم، الهدى اللي هو الإيمان والتوحيد، ويحمل الدين الذي كله منافع، كل الدين منافع، كل أحكام الشريعة كلها منافع تسعد الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ومن كرامة الله لآدم أن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، وجميع المخلوقات خلقها الله بأمره فقال لها كوني فكانت، جميع المخلوقات خلقت بأمره إلا الإنسان، الله عز وجل خلقه بيديه إكراما له، ولأنه سوف يجعله خليفة في الدنيا وجليسه يوم القيامة. ومن كرامة الله لآدم صلى الله عليه وسلم أن جعله خليفة في الأرض، ومن كرامته له كذلك أن أسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها دون غيره من الملائكة، ثم جعل فيه الاستعداد للترقي حتى يصبح كالملائكة، أو الهبوط حتى يكون أسفل من الحيوان فيقضي حياته على طريقة الحيوان من أكل وشرب ولهو ولعب. يعني من يعيش في هذه الحياة إن جاءه الهدى وقبل الهدى يعيش كالملائكة بمزاج سمعنا وأطعنا، أو يعيش كالحيوانات أو أقل من الحيوانات. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالإنسان إذا عاش في الجو الإيماني ترقى إلى رتبة أدنى الملائكة، وإذا عاش في الجو الغافر انحدر إلى يعني أعلى درجة في الحيوان. الحيوان أعلى درجة فيه أنه يأكل ما يشاء وينام كيف يشاء، يعني تكون حياته حيوانية، ثم ينحدر إلى الرتبة السبعية، لا يكون حيوانا فقط يأكل ويشرب بل يكون سبعا مفترسا، ثم ينزل به الشيطان إلى الرتبة الإبليسية فيضل ويضل ويدعو إلى الباطل كما يدعو إبليس. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلابد لنا من فقه نفقه بهم من نحن وماذا نريد من الله وماذا يريد الله عز وجل منا، وماذا وكيف نعرف ربنا عز وجل، وما الحكمة من وجودنا وما الحكمة من ابتلائنا بهذه الأمور. الدين بين كل هذا، لهذا لابد من معرفة النفس ومعرفة الرب ومعرفة الرسول ومعرفة الكتاب ومعرفة الدار التي سوف نصل إليها إن أطعناه، والدار التي سوف نصل إليها إن عصيناه. هذه المعارف الستة لا بد من معرفتها. والأساس في هذا كله أن يعرف الإنسان ربه، ثم يعرف نفسه، ثم يعرف من أوصل إليه وبما جاء به من الكتاب، وما هو موعد الله على الطاعة وموعده ووعيده على المعصية. والله تبارك وتعالى عزيز حكيم، ما خلق ذرة في الكون عبثا، بل كل ذرة في الكون لها ثلاثة أوامر: أمر بالإيجاد فوجدت ورأيناها ذرة، وأمر بالبقاء ولو شاء الله لأفناها، وأمر بالتحريك والتسكين والنفع والضر. فكل شيء في الكون له مظهران: مظهر جلال يدل على جلال الله في خلق الكبير كالعرش أو الصغير كالذرة، ومظهر جمال يدل على جمال الله عز وجل في خلق هذه النعمة التي لا تعد ولا تحصى، وخلق هذه السماء الجميلة وهذه النجوم المزهرة وهذه الأزهار والنباتات والحبوب وسائر المخلوقات والمعادن والبحار والجبال والأنهار، كلها تدل على جلال الله وجماله. وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته، قيمة الإنسان بصفاته لا بذاته. فأبو لهب ذو الحسب والنسب سيصلى نارا ذات لهب، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالناس معادن وعيارات، بالجهد عليها يظهر صفاء هذا المعدن كالذهب الموجود في وسط الجبال، إذا اجتهدنا عليه ونقيناه واختبرناه وصفيناه خرج حليا تلبسه النساء ويستعمل سائر الاستعمالات في الزينة، وبالجهد على الرجال بالجهد على النساء يتظهر الصفات فيهم. فقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته. فالأسد أكبر أقوى منه، والجمل أكبر منه، ولكن الله عز وجل جعل قيمة الإنسان بصفاته لا بذاته. كالقلم، إذا فيه المادة الحبر اللي فيه أو يكتب ويستفاد، يكتب به ويستفاد منه، وإذا لم تكن فيه صفة يعني النفع يرمى في الزبالة. كذلك اللمبة إذا كانت صالحة توضع فوق الملوك والولاة والكتاب والعلماء وتنور البيوت، وإذا احترقت رميت في الزبالة. كذلك فهي لصفاتها توضع فوق الناس لأنها تضيء للناس، فإذا لم تكن فيها الصفات توضع في الزبالة. كذلك ولله المثل الأعلى، هذا الإنسان إذا لم يستقم على الدين فهو يوم في الدنيا يشقى، وفي الآخرة يذهب إلى سجن من سجون جهنم لأنه لا قيمة له. ولهذا بجهد الدعوة الله أظهر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أظهر الطاقات الموجودة في الأمة. كذلك نحن بالدعوة تستخرج الطاقات، تخرج الطاقات في الأمة، يعني الإمام أحمد، أبو حنيفة، شافعي، مالك، بن تيمية، بن القيم، غيرهم من علماء عليهم رحمة الله، هذه طاقات كما الله عز وجل نفع بها الأمة. فالناس قسمان، يعني منهم من تقدم وسابق وسارع واجتهد حتى صار يعني عابدا وداعيا ومعلما ومتعلما كالشمس والقمر بين النجوم. فالناس اثنان: مقبول ومستخدم. المقبول هو عامة الناس، عامة المؤمنين، لكن المستخدم هو الذي يقوم بأعمال الأنبياء من الدعوة والعبادة. فالله عز وجل أنزل آدم ليكون خليفة في الأرض كما سيأتي إن شاء الله. فالله عز وجل جعل قيمة الإنسان ومكانته بين المخلوقات عظيمة، فمكانته بين السماوات والأرض كما كانت القلب من الجسم، وبقاء المخلوقات مرهون بوجود هذا الإنسان. وكما أن القلب إذا فقد هلك البدن، فكذلك الإنسان إذا فقد أنهى الله هذا الكون وطواه، حين لا يقال في الأرض الله الله. وقد خلق الله عز وجل جميع المخلوقات وجعل لكل مخلوق مقصدا، وأشرف المخلوقات مقصدا هو الإنسان، وهو من المخلوقات بمنزلة القلب من البدن. وقد شاء الله عز وجل أن يخلق آدم صلى الله عليه وسلم ويستخلفه في الأرض، فأقدره على أشياء وأعجزه عن أشياء وعلمه أشياء وستر عنه أشياء وقهره على أشياء وجعله الخيار في أشياء، وذلك ليستكمل مقومات الخلافة، ولا ينسى أنه غير أصيل فله مرجع يعود إليه وقوة أعلى يعود إليها ويستعين بها تمده بما شاء. إياك نعبد وإياك نستعين. ولم يرسل الله عز وجل آدم إلى الأرض ليقيم أمر الله دون تدريب عملي، بل جعل له تجربة واقعية يعيش فيها التكليف بأمره ونهيه وبمقومات التكليف من الغفلة والنسيان وغواء الشيطان وتزيينه قبل أن يهبط إلى الأرض. فإذا أخطأ رده الله إلى الصواب بلطف، كالطفل يربى تدريجيا فإذا عقل يحاسب. فالله عز وجل أسكن آدم في الجنة مع زوجه وأمده بكل ما يحتاج بدون تعب ولا نصب، كما قال سبحانه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. هذا هو الإعداد له في الجنة، لا يجوع ولا يعرى، طعام موجود واللباس موجود والشراب موجود والظل موجود. ثم استقبل آدم صلى الله عليه وسلم المنهج من ربه، بعد أن أسكنه الله الجنة جاء المنهج ليدربها الله على المنهج قبل أن ينزل إلى الأرض. ثم استقبل آدم صلى الله عليه وسلم المنهج من ربه أمرا ونهيا، وقلنا: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، هذا أمر، ولا تقرب هذه الشجرة، هذا نهي، فتكون من الظالمين. هذا مقدمة التكليف والتدريب على التكليف: أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، هذا أمر، كلا منها رغدا حيث شئتما إلا شجرة واحدة، ولا تقرب هذه الشجرة، هذا يعني إشعارا بالنواهي، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ثم حذر سبحانه آدم من معوقات التكليف خاصة الشيطان، فقال: فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يعني أسكنه الله في الجنة وهي له الطعام والشراب واللباس، ثم كلفه بالأمر والنهي أن يأكل من جميع الأشجار إلا من شجرة واحدة لا يقربها، ثم حذره من معوقات التكليف التي تمنعه من يعني الطاعة خاصة للشيطان، فقال له: فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ثم كان ما كان من الشيطان، فأغرى آدم وزوجه بالأكل من الشجرة، فوسوس إليه الشيطان، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وطبيعة النفوس تحب الخلد، ما تحب الموت وتحب الملك، فأغراه بهذين الأمرين: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأغراهما بالأكل من الشجرة ليحصل لهما الخلود والملك، وأكد ذلك لهما بصفة الناصح الذي يريد لهما الخير، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يقول: ما نهاكم الله عز وجل عن لكم هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، فكلا منها حتى تكونا ملكين فيموت لا يموتون، أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. ونسي آدم في دور التجربة والتدريب فأكل وزوجه من الشجرة، فماذا حصل لهما؟ فدلاهما بغرور، غرهما بهذا الأمر، وطمع أن يكون كالملائكة ويكون خالدين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وهكذا الإنسان إذا خالف أمر الله انكشفت عورته الخلقية، فانقلبت صفاته الحسنة إلى صفات سيئة، وجاء عنده الفجور والفسق، فمخالفة الدين كله عورة. فدلاهما بغرور يعني غرهما، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، فورا جت العقوبة من رحمة الله، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. يعني الله عز وجل ما حاسبهم إلا أنه علمهم أن هذا عدو لهم، قال احذروا هذا العدو. وماذا كان جزاء آدم صلى الله عليه وسلم حين نسي أمر ربه وأكل من الشجرة؟ كان جزاء فقط أن يلقنه الله مولاه كيف يرجع إليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. واعترف آدم صلى الله عليه وسلم وزوجه بالذنب، وسأل ربهما أن يغفره لهما ويرحمهما. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاستجاب الله عز وجل لدعاء آدم صلى الله عليه وسلم واجتباه وتاب عليه وهداه كما قال سبحانه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وبعد هذه التربية لآدم صلى الله عليه وسلم في الجنة، وبعدما ظهرت له عداوة الشيطان، وبعدما علمه الله كيف يتخلص من الذنب بالتوبة، أهبط الله آدم صلى الله عليه وسلم إلى الأرض ليقوم هو وذريته بالخلافة فيها، وهبط معه الشيطان وحذره منه. ومن حكمة الله عز وجل في خلق الشيطان أن جعلنا نرقبه في كل وقت، وأن نكون مجاهدين في سبيل الله، نجاهده، وإذا جاهدناه لنا يكتب لنا أجر المجاهدين، والله أعد للمجاهدين 100 درجة في الجنة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ومن حب أن يتعرف على حكمة خلق إبليس فليرجع إلى التفسير الكبير الفخر الرازي، ويرى أكثر من 150 حكمة في خلق الشيطان. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فنزل آدم، الله عز وجل أنزله لأن السماء جميع السماوات كلها نور، ليس فيها موضع شبر معصية ولا مثقال ذرة معصية، كلها نور وطاعات، كلها مملوءة بالملائكة سمعنا وأطعنا، كلها طاعات. فالله عز وجل أسكن أنزل آدم لأنه سيعمر الأرض، الله له العالم العلوي والعالم السفلي، العالم العلوي كله نور والملائكة الذين فيه خلقوا من نور وهو منور بنور الله عز وجل، فالعالم العلوي كله نور. وأما العالم السفلي ففيه المؤمن والكافر وفيه النور والظلمات. ولما أهبط الله عز وجل آدم وزوجه الأرض رزقهم الذرية وأخبرهما بحال إقامتهم فيها، وأنه جعل لهم فيها حياة مشحونة، جعل لهم فيها حياة مشحونة بالامتحان والابتلاء ثم يتلوها الموت، لأن الله خلق الإنسان وجعل فيه 3 أواني: آنية المعلومات وهي العقل، وآنية الإيمانيات وهي القلب، وآنية الطعام والشراب وهي المعدة. فالله عز وجل امتحن هذا الإنسان بالأوامر الملكية وبالشهوات الحيوانية ليعلم من يأتي إليه اختيارا وهو قادر أن لا يأتي، ومن لا يأتي إليه وهو قادر أن يأتي. فهذا الإنسان مخير بالنسبة لتلقي الوحي. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ودائما الله عز وجل يذكر السمع والبصر، لأنه هاتان الصفتان السمع والبصر موجودة في الإنسان وفي الحيوان وفي المخلوقات التي فيها الروح، هما صفتان عظيمتان. فالله أخبر آدم بأنه سوف ينزل إلى هذه الأرض بعد الابتلاء هو وذريته، وأنهم لا يزالون فيها، يرسل الله عز وجل إليهم رسله وينزل عليهم كتبه حتى يأتيهم الموت فيدفنون فيها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ثم إذا استكملوا بعثهم الله وأخرجهم منها إلى الدار التي هي الدار حقيقة، التي هي دار المقامة، كما قال سبحانه قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ثم امتن الله عز وجل عليهم، يعني على آدم وذريته، بما يسر لهم من اللباس والطعام والشراب والسكن والمركب، مبينا لهم أن هذا ليس مقصودا بالذات، وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فليس الأكل والشرب مقصود بالذات، إنما القصد امتثال أوامر الله بالأكل والشرب، وأن يكون عون على طاعة الله، وهو إشارة إلى النعيم الموجود في الجنة، أن هذا صورة منه لا حقيقة. فالله أنزل لهم هذه الخيرات لتكون لهم معونة على عبادته وطاعته. وأن لباس التقوى خير لباس يلبسه العبد، وهو جمال القلب والروح، كما قال سبحانه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ثم حذر الله عز وجل بني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم آدم، فيغريهم بالمعاصي ويزينها لهم فينقادون له، فليحذروا منه. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ويروى أن إبليس قال إن أعطينا أربعا نرى ولا نرى وندخل تحت الثرى ويعود شيخنا فتى. فآدم أبو البشر وإبليس أبو الجان، يقول صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، جمع من جميع تربة الأرض، الصخر والتراب والأبيض والأسود واللين والخشن، ويعني جمع من جميع أنواع التراب الموجود على ظهر هذه الأرض، ولذلك جاءت صفات البشر على صفة الأرض، فكل في بعض الناس مر، بعضهم حلو، بعضهم يعني شديد، بعضهم لين، بعضهم يعني قاسي، بعضهم لين، وهكذا الصفات اللي في الأرض الأم الكبرى موجودة في أبنائها وهم البشر. فآدم أبو البشر، والبشر فيهم المؤمن والكافر. ففي فترة التربية في الجنة كان آدم بشرا عاديا غفلة وسهوا ونسيانا وضعفا، قبل أن يختار ليكون نبي. هو في الجنة بشرا عاديا غفلة وسهوا ونسيانا وضعفا. وفي الطور الثاني يمثل المصطفين الأخيار المبلغين عن الله، فيجب أن يكون معصوما لأنه رسول من الله، وآدم صلى الله عليه وسلم عصى ربه وإبليس عصى ربه، لكن الفرق أن آدم عصى ولم يرد الأمر على الله عز وجل، هو عصى شهوة لا استكبارا، بل اتهم نفسه وأقر بالظلم والتقصير والغفلة والنسيان، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما إبليس فقد رد الأمر على ربه وتكبر وخالف أمر ربه، كما قال سبحانه ويقول للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وبسبب هذا الإباء والاستكبار طرده الله ولعنه، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فمن رد الأمر على الآمر وهو الله ففيه شبه بإبليس، ومن عصى واعتذر وتاب ففيه شبه بآدم صلى الله عليه وسلم. وآدم وزوجه لما أكل من الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منها بدت لهما عوراتهما، كما قال سبحانه فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وفي هذا إشارة إلى أن الدين حين يخالف تبدو عورات الناس، وهذا شيء مشاهد وشيء يقين. ففي هذا إشارة إلى أن الدين حين يخالف تبدو عورات الناس، فاللسان ينحرف والأذن تنحرف تسمع ما حرم الله، واللسان يتكلم بما حرم الله وهكذا. فلا عورة في مجتمع إلا إذا كان هناك أمر من أوامر الله قد خولف. ولما عصى آدم صلى الله عليه وسلم ثم تاب وتاب الله عليه أهبطه إلى الأرض للقيام بالخلافة وتنفيذ أوامر الله، وهبط معه إبليس. ثم بدأ المنهج الإلهي في الأرض كما قال سبحانه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومعصية آدم ذكر الله سبحانه بقوله: وعصى آدم ربه فغوى. والعصيان قد يكون عمدا فيكون ذنبا، إذا تعمدنا معصية الله فهذا يسمى ذنب، وقد يكون خطأ أو نسيانا فيكون زلة. وهذه معصية آدم، معصية آدم زلة، فأزلهما الشيطان عنها، ليست عن عمد، إنما هي زلة. قدم أطاع الشيطان لأنه أغراه بأن يكون كالملك وأن يكون من الخالدين. ومما يدل على أن معصية آدم لم تكن عمدا ولا قصدا بل نسيانا قوله سبحانه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ومن ثم فلا مؤاخذة، فلا مناخذة على الذي زل لم يتعمد، ومن ثم فلا مؤاخذة لأن الله لا يؤاخذ على الخطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت. وإنما اعتبر القرآن النسيان معصية لآدم صلى الله عليه وسلم، فذلك لمقام آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وعلمه الأسماء كلها. والذي شأنه هكذا يجب أن يكون يقظا كأقوى ما يكون، بحيث لا ينسى وصاية الله له. ولما علم الله منه أن معصيته لم تكن بسبب الكبر بل بسبب الغفلة والنسيان والشهوة وإغواء الشيطان، ألهمه الله التوبة وتاب عليه. فمن عصى الله ناسيا وقع في المعصية ثم تاب، تاب الله عليه. وترك الأمر معصية وارتكاب النهي فسق. ترك الأمر يعني عدم أداء الصلاة معصية، وارتكاب النهي فسق، كان يشرب الخمر أو يزني الإنسان، وارتكاب النهي أخف من ترك الأمر. ارتكاب النهي أخف من ترك الأمر، وترك الأمر ذنب إبليس. ترك الأمر لما قال أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم، إبليس خالف الأمر ولم يسجد، وبسببه أخرج من رحمة الله. وارتكاب النهي ذنب آدم، ولا تقرب هذه الشجرة، فخالف آدم وزوجه فأكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما فورا. وبهذا نعلم أن ترك الأمر معصية وارتكاب النهي فسق، وارتكاب النهي أخف من ترك الأمر، لأن مخالفة الآمر لا تنظر إلى الأمر، انظر إلى من أمر بالأمر. وترك الأمر ذنب إبليس، ترك امتثال الأمر ذنب إبليس، وبسبب أخرج من رحمة الله. وارتكاب النهي ذنب آدم، وآدم في الجنة أصيب بآفتين: النسيان وضعف العزيمة، كما قال سبحانه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. وهذان مرضان وهما في ذريته. وعلاج الأول علاج النسيان بالذكر والتذكير، أن أعيش إما ذاكر وإلا مذكر، إما أذكر وإلا أتذكر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالذكر والتذكير يطرد النسيان، فذكر إنما أنت مذكر، والتذكير يكون بالجو الإيماني. والجو الإيماني استفيد منه خمسة أشياء: أتعلم الدين وأعمل بالدين وأثبت على الدين وأترقى في الدين وأنشر الدين. فالذي يعيش مع العلماء يكون عالم، اللي يعيش مع العباد يتعبد، اللي يعيش مع المصلين يصلي، وهكذا كل من رافق أحدا اتصف بصفاته. وكما قالوا الصاحب ساحب. وعلاج الثاني علاج النسيان بالذكر والتذكير، وعلاج الثاني اللي هو عدم العزم بتكوين بيئة الإيمان والأعمال الصالحة. علاج النسيان بالذكر والتذكير: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فإذا ذكرته خفت وهبت أن أعصيه، وإذا ذكرت نعمه استحييت منه وتقربت إليه. فآدم أصيب بهذين المرضين، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي الأمر ولم يجد له عزمة، لأن ما عنده جو تذكير. فهذان المرضان أصيب بهما آدم وذريته، وعلاج الأول بالذكر والتذكير، علاج النسيان بالذكر والتذكير. وعلاج الثاني اللي هو قلة العزم بتكوين بيئة الإيمان والأعمال الصالحة. فالإنسان إذا شاف الناس يصومون صام معهم، وإذا صلوا صلى معهم، وهكذا الإنسان في أي عمل اجتماعي ينشط، لأنه يرى الركع السجود فينشط. فالبيئة الإيمانية تعطي الإنسان قوة عزيمة. لكن الإنسان إذا كان يصلي لوحده يأتي الشيطان إليه ويخلط عليه في صلاته ويثبطه ويعوقه ويعني يؤثر عليه حتى يقعد عن العبادة. وآدم في الجنة ليس عنده من يذكره إذا نسي، وليس عنده بيئة الأعمال التي تقوي عزيمته إذا ضعف، وغلبته الشهوة فسهل التأثير عليه وإغراؤه، فوقع في ارتكاب النهي وأكل من الشجرة. وهاتان الآفتان لازمتان لكل إنسان: النسيان والغفلة. هاتان الآفتان لازمتان لكل إنسان، وشفاء الإنسان منهما بالتذكير وتكوين بيئة الإيمان والأعمال الصالحة التي تقوي عزيمته إذا ضعف. واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة، كلها بلفظ الجمع. والله سبحانه ابتلى آدم صلى الله عليه وسلم وذريته بأن حبب لكل إنسان حب الخلد، حب الحياة، وحب الملك الذي لا يبلى. كل يحب أن يكون يعني فيه الصفات الكاملة، وبهما تمكن الشيطان من إغواء آدم، أغراه بحب الخلد، بأن يقول إذا أكلت من الشجرة، هذه شجرة الخلد، من أكل منها صار مخلدا، وشجرة الملائكية، من أكل منها لا يحتاج إلى شيء. ولما كان هذا نسيانا من آدم للعهد ألهمه الله أن يتوب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقد من الله عز وجل على آدم بنعم كثيرة، وعلمه الإيمان والتوحيد ومعرفة ربه، وألهمه اليقين على ذاته وأسمائه وصفاته، وحذره من عدوه الشيطان بقوله: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فالله عز وجل بيّن لآدم كل ما يتطلبه يعني ثباته على هذا الدين واستحضاره لربي عز وجل. وإبليس أول من اجتهد لتغيير اليقين على ذات الله إلى اليقين على الأشياء بإغواء آدم بالأكل من الشجرة ليحصل له الملك والخلد. فلنتدبر هذا الكلام ونحضر بقلوبنا، لأنه كلام ثمين وغالي يقرر لنا أصل هذا الإنسان، وما الحكمة من خلقه، وما الحكمة من إنزاله في الأرض. فلنحضر ونستمع لعل عز وجل أن يفهمنا ويرزقنا العمل، ويجعلنا من العاملين الداعين إليه المعلمين لشرعه. فإبليس أول من اجتهد لتغيير اليقين على ذات الله إلى اليقين على الأشياء بإغراء آدم بالأكل من الشجرة ليحصل له الملك والخلد. فالشيطان أول من أفسد يقين آدم، ولا يزال يفسد يقين ذريته، فهو جاهد على البشر، لا زال يجاهد البشر ليحول يقينهم على ربهم إلى اليقين على المخلوق، ويشغلهم بالأموال والأشياء عن الإيمان والأعمال الصالحة، ويزين لهم العادات والتقاليد بدل السنن والأحكام، ويغريهم بالخلود في الدنيا وينسيهم ذكر الموت والآخرة. ولكن الله تاب على آدم وهداه وحذر ذريته من طاعة عدوهم الشيطان الذي غر أباهم حتى وقع في المعصية. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وآدم لما طلب الخلود في الجنة من جانب الشجرة التي أغراه الشيطان بالأكل منها عوقب بالخروج منها. وكذلك يوسف صلى الله عليه وسلم لما طلب الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤية عوقب بالبقاء فيه بضع سنين. وذلك كله بإغواء الشيطان وتزيينه وحرصه على إفساد يقين العباد ليعصوا ربهم ويطيعوه فيهلكون معه. وحين خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فقالت الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال الله لهم إني أعلم ما لا تعلمون. لقد خلق الله آدم وأكرمه وأسكنه جنته وابتلاه ليربيه فسلط عليه عدوه بعد أن حذره منه ولكنه ضعف وعصى ربه فهبطه الله إلى الأرض ليقوم بالخلافة. هبط إلى الأرض مؤمنا بربه، هبط إلى الأرض بصفات، هبط إلى الأرض مؤمنا بربه مستغفرا من ذنبه مأخوذا عليه عهد الخلافة أن يتبع ما يأتيه من ربه ولا يتبع الشيطان والهوى. ثم مضى به الزمن وجاءت ذريته وبث الله من نسله رجالا كثيرا ونساء وحل بالإنسان ما حل بأبيه آدم من النسيان والضعف وتسلط عليه الشيطان وأغراه بالمعاصي وزينها له كما فعل بأبيه فغلبه الشيطان كما قال سبحانه عن جهد الشيطان على البشر ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. لقد هبط آدم إلى الأرض موحدا مهتديا تائبا، ولكن ها نحن نرى أكثر البشرية ضالا مفتريا ظالما كذابا مشركا معاندا لرسل ربه، فلا بد من الإنقاذ مرة أخرى. ومن رحمة الله بالبشرية أنه كلما انحرفت عن منهج الله بعث إليها رسولا يردها إليه حتى ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتسلمت أمته من بعده إبلاغ هذا الدين والقيام عليه في أنحاء الأرض كما قال سبحانه هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. والمنهج هو الهدى الذي أرسل الله به رسله، دعوة إلى التوحيد والإيمان بالله وترغيب في الطاعات وتحذير من المعاصي وأمر بكل خير وتحذير من كل شر. وقيمة الشيء ترتفع بقدر ما فيه من الصفات، قيمة كل شيء بقدر ما فيه من الصفات. فهذه سيارة وهذه سيارة، هذه فيها صفات يعني جيدة ومواصفات متينة قيمتها 600,000، وهذه سيارة عادية قيمتها 50,000. فقيمة الشيء ترتفع بقدر ما فيه من الصفات، وكذلك قيمة المسلم عند الله ترتفع بقدر ما يحمل من الإيمان وما يقوم به من الأعمال الصالحة وما يتحلى به من الأخلاق العالية. وبنو آدم كثيرون، ولكن الله اشترى منهم أحسنهم أحسنهم وأفضلهم وأكملهم وهم المؤمنون. فهؤلاء خير الناس وأحسن الناس وأعلى الناس، والله عز وجل لا يشتري للسلع الغالية. والسلعة إذا خفي عليك قدرها وأردت أن تعرف قيمتها فانظر المشتري لها من هو، وانظر إلى الثمن المبذول فيها، وانظر إلى من جرى على يديه عقد الشراء. فالسلعة هي النفس المؤمنة، والمشتري لها هو الله عز وجل، وثمنها جنات النعيم. والسفير في هذا العقد خير خلقه من الملائكة وأكرمهم عليه وهو جبريل صلى الله عليه وسلم، وخير خلقه من البشر وأكرمهم عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وصفات هذه السلعة الإيمان والأعمال الصالحة. هذه السلعة مواصفاتها الأساسية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. مواصفات هذه السلعة 10 صفات: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. هذه السلعة الغالية التي فيها هذه الصفات اللي خلقها هو الله، واللي هداها هو الله، والذي يثيبها هو الله، والذي استضافها في الدنيا هو الله، والذي سيستضيفها يوم القيامة في دار الكرامة هو الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء وجميع السامعين. الله عز وجل خلق آدم من الأرض، فمن الطين كون الله كل عناصر جسده فيما عدا سر الحياة الذي لا يدري أحد كيف جاء، وفيما عدا تلك النفخة العلوية التي جعلت منه إنسانا، ونحن نجهل كن هذه النفخة وهذه الروح، فما أحد يعلمها إلا الله، كما قال سبحانه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا في دليل على وجود الشيء بلا رؤية. الله عز وجل موجود ولكن لا نراه، وكذلك الروح موجودة ولكن لا نراها، فهذا دليل الوجود بلا رؤية. ومثله الهواء، نحس بجسمه ولا نرى شخصه، نحس بجسمه إذا هب علينا حارا أو باردا ولا نرى شخصه. الله عز وجل لا نراه، ومن رحمته بنا أننا لا نراه، لأننا لو رأيناه لبطل التكليف وامتثلنا أمره فورا ولم نخالفه. فهذه الروح لا نعلم عنها شيء، ولكننا نعرف آثارها، فآثارها هي التي ميزت هذا الكائن الإنساني عن سائر الخلائق في هذه الأرض، ميزته بالقابلية للرقي العقلي والروحي، فجعلت عقله ينظر تجارب الماضي ويصمم خطة المستقبل ويتقي ويحذر. فالله عز وجل أعطانا هذه العقول وهذه الأرواح وبها نتميز عن الحيوان، وجعل روحه جعلت روحه تتجاوز المدرك بالحواس، هذه الروح، والمدرك بالعقول ليتصل بالغيب المجهول للحواس والعقول. هذه الروح تتجاوز المدرك بالحواس إلى ما فوقها، فأنا أنظر للصور وترقب بما أعطاني الله من العقل والروح إلى المصور، وأنظر للخلائق وأتجاوزها للمخلوقات، وأنظر للدنيا وأتجاوزها للآخرة. يعني لا بد من يوم يحاسب فيه الظالم على ظلمه ويؤخذ المظلوم من ظالمه، لا بد من ثواب المطيعين ومن عقاب العاصين، لا بد من يوم. ونفخ الله عز وجل من روحه في هذا الكائن البشري لأن إرادته اقتضت أن يكون خليفة في الأرض، وأن يتسلم في أمر الله مقاليد هذا الكوكب في الحدود التي قدرها الله له، وهي الخلافة في الأرض، كما قال سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هو الخليفة، هو السيد في هذا الكون، هو تحت علم الجماد في خدمته، علم النبات في خدمته، علم الحيوان في خدمته، وهو السيد المطاع. هذا سيد المطاع كل من تحته في خدمته، فيجب أن يتوجه إلى من هو أعلى منه وربه، فيخلص له التوحيد والإيمان ويتلقى منه الوحي ويعمر هذا الكون بما أنزله الله عليه من الشرع ليحقق ما أراد الله له من أن يكون خليفة في الأرض. وقد أودع الله الإنسان القدرة على المعرفة، ومن يومها وهو يرتقي كلما اتصل بربه واستمد منه منهج الحياة وقام بأمر الخلافة الراشدة. وما كان لهذا الإنسان الصغير الحجم القصير الأجل المحدود المعرفة أن ينال شيئا من هذه الكرامة لولا لطف الله وكرمه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلله كم كرامة وكم نعمة وكم رحمة حصلت للبشرية في خلق آدم وفي سجود الملائكة له وفي سكنه الجنة وفي إهباطه للأرض وفي كونه خليفة في الأرض وفي نسله وذريته. فقد أظهر الله فضل آدم على الملائكة بما خصه من العلم الذي لم تعلمه الملائكة، وأمرهم بالسجود له تكريما له وإظهارا لفضله، وامتحانهم بالسجود لمن زعموا أنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فاسجدهم له وأظهر فضله عليهم لما أثنوا على أنفسهم وذموا الخليقة ولموا الخليفة الذي اصطفاه ربه وهو آدم صلى الله عليه وسلم. قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نطهر لك إجلالا لعظمتك. واستخرج سبحانه ما كان كامنا في نفس إبليس من الكبر والمعصية، والذي ظهر عند أمره بالسجود مع الملائكة لآدم، فاستحق إبليس اللعنة والطرد والإبعاد على ما كان كامنا في نفسه، والله يعلم ذلك، ولكن لم يكن ليعاقبه على ما عمله بل على وقوع معلومه الذي لم تكن الملائكة تعلمه، فلما امتنع من السجود علموا خبثه. وسبب معصية إبليس الاستكبار والإباء والكفر، وإنما ذكر تلك الشبهة تعنتا، يعني لما قال أسجد لمن خلقت طينا، وإنما ذكر تلك الشبهة تعنتا، إذ ليس في أمره بالسجود لآدم ما يناقض الحكمة بوجه من الوجوه، لأن الله ربه وإذا أمره بالسجود سجد. فالملائكة نظروا إلى الآمر ولم ينظروا إلى المأمور، نظروا إلى الآمر منه فأطاعوه وسجدوا. وشبهة إبليس الداحضة أنه قال إنه خلق من نار وآدم خلق من طين والنار خير من الطين فهو خير من آدم فكيف يخضع له، هذه شبهته. كما قال سبحانه لإبليس قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلما امتنع إبليس من السجود وعصى ربه واستكبر حطه الله من مرتبته العالية إلى أسفل سافلين وأهبطه من الجنة، لأنها دار الطيبين الطاهرين، فلا تليق بأخبث خلق الله وأشرهم، فأهبط إلى الأرض ذليلا مهانا جزاء على كبره وعجبه، كما قال سبحانه قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. وشبهة إبليس باطلة حسا وعقلا وشرعا، فإن الطين والتراب خير من النار، فإن النار طبعها الفساد والإتلاف، والتراب طبعه النفع والإثبات والإنبات، والنار طبعها الخفة والطيش، والتراب طبعه الرزانة والسكون، والتراب يخلق الله فيه أرزاق الحيوان ولباسهم ومساكنهم بخلاف النار التي تحرق كل شيء، والتراب إذا وضع فيه الحب أخرجه أضعافا كثيرة بخلاف النار التي تأكل كل ما يوضع فيها. والأرض وصفها الله بالبركة، وأما النار فهي مذهبة للبركة، وأودع الله في الأرض من المنافع والأقوات والثمار والأشجار والمعادن والعيون والنباتات والحيوان وغيرها ما لم يودع في النار شيئا منه. والنار وإن كان فيها بعض المنافع فالشر كامن فيها، وقد استخرج الله من هذا الخليفة وذريته الأنبياء والرسل والعباد والعلماء والمجاهدين والمتصدقين والأولياء والمؤمنين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، وعمر بهم الجنة، وميز الخبيث من ذريته من الطيب، وعمر بهم النار. فالله أكبر ما أعظمه وما أحكمه في خلق هذا المخلوق الذي نسله ينتشر في الأرض ويأتي جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. وقد خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم في أحسن تقويم وأكمل صورة وأجملها وأكمل محاسنه الباطنة بالعلم والحلم والوقار والإيمان، وتولى ربه خلقه بيده فجاء في أحسن خلق وأجمل صورة، طوله في السماء 60 ذراعا، قد ألبس رداء الجمال والحسن والمهابة والبهاء وصوركم فأحسن صوركم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فرأت الملائكة منظرا لم يشاهدوا أحسن منه ولا أجمل، فوقعوا كلهم سجودا بأمر ربهم عز وجل، إلا إبليس فإنه امتنع عن السجود حسدا كما قال سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والله سبحانه لكمال قدرته خلق خلقه أصنافا، فمنهم عقول بلا شهوات كالملائكة، ومنهم شهوات بلا عقول كالحيوانات، ومنهم من له عقل وشهوة كالإنس والجن، ومنهم من لا عقل له ولا شهوة كباقي المخلوقات من جماد ونباتات. فهذه معاقد المخلوقات، هذه المعاقد الأربعة. وقد اقتضت حكمة الله تفضيل بني آدم على كثير من خلقه، فميزهم الله وكرمهم بما شاء وجعل عبوديتهم أكمل من عبودية غيرهم، فهي عبودية اختيارية تزاحمها المعارضات والموانع والشهوات. أما عبودية غيرهم من الملائكة وسائر المخلوقات سوى الجن فهي عبودية بلا معارض، إذ هم مجبولون عليها مطبوعون عليها، كما جبلت الشمس على الإنارة وطبعت الأرض على الإنبات. والله تبارك وتعالى سبق في علمه أن يجعل في الأرض خليفة وأعلم بذلك ملائكته، وأسكنه في الجنة ليربيه ويريه دار النعيم التي أعدها له ولأولاده، فأمره الله ونهاه وعلمه بعدوه وحذره منه، ووفر له كل ما يحتاجه في الجنة، وأمره بالأكل من كل شيء في الجنة، ونهاه عن الأكل من شجرة واحدة، وخلى بينه وبين عدو إبليس ليمتحن إيمانه وطاعته قبل نزوله إلى ميدان العمل في الأرض. فوسوس إليه الشيطان بالأكل فنسي وغلبته الشهوة فأكل، وأخذ التمرين الكامل والتربية الكاملة، وخلى بينه وبين نفسه حتى عصى الله كما قال سبحانه: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الله أكبر، هذه والله جنة المعرفة، من فقه هذه الأمور توجه إلى ربه وأنس به واستوحش من خلقه وتعلق بمولاه وصارت شهواته في رضوان ربه، في قصور الجنة، في نعيم الجنة، في الصلاة، في الذكر، في الدعاء، في الأعمال الصالحة، في الدعوة إلى الله. فاللهم ادخلنا جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الزخرفة، وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم ألهم الله آدم بعد الأكل من الشجرة، ألهمه التوبة، لأنه يعلم بما في قلبه وأن معصيته شهوة لا عن كبر، وأنه نسي فأكل من الشجرة وأغراه الشيطان. ثم ألهمه الله التوبة فتاب وتاب الله عليه، وبعد أن كملت تربيته وعرف عدوه وعاش في داره أهبط الله عز وجل من دار النعيم إلى دار أهبطه الله عز وجل إلى من دار النعيم إلى دار الابتلاء والعمل ليعود إليها، ومن آمن من ذريته على أكمل الوجوه. فكم لله من حكمة في هباط آدم إلى الأرض تعجز الألسن عن وصفها وتعجز العقول عن إدراكها والإحاطة بها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فالله عز وجل له حكم عظيمة في خلق آدم وإهباطه إلى الأرض، منها أن الله عز وجل أنزل آدم صلى الله عليه وسلم ليكون إيمانه وإيمان ذريته تاما، والإيمان قول وعمل وجهد وصبر وبذل وترك، وهذا إنما يكون في دار الامتحان لا في جنة النعيم التي في السماء. ومنها أن الله خلق آدم صلى الله عليه وسلم وذريته ليستعمرهم في الأرض ويجعلهم خلفاء الأرض، فخلقهم سبحانه ليأمرهم وينهاهم ويبتليهم لينالوا بالطاعة أفضل ثوابه. فإذا وافوا دار النعيم بعد التعب والكد عرفوا قدر تلك الدار، وهو أكمل من نعيم من خلق في الجنة من الحور والولدان. ومنها أن الله عز وجل أراد أن يتخذ من ذرية آدم رسلا وأنبياء وشهداء يحبهم ويحبونه، وينزل عليهم كتبه يؤثرون محابه ومرضيه على شهواتهم وما يحبونه، فأنزلهم الله إلى دار الابتلاء ليكملوا مراتب العبودية من العمل والجهد والصبر، ويعبدوه في السراء والضراء بما تكرهه نفوسهم، وهذا لا يحصل في دار النعيم المطلق. ومنها أن أسماء الله الحسنى كالغفور والرحيم والعزيز والكريم والملك والجبار لها آثار، فأنزل الله آدم إلى الأرض وجعل له ذرية ليظهر أثر أسمائه وصفاته فيهم وفيما حولهم من المخلوقات. فالله عز وجل هو الملك، ومن صفات الملك أنه يأمر وينهى ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويثيب ويعاقب، فأنزل أبوي الإنس والجن إلى دار تجري عليهم فيها هذه الأحكام، ثم يعودون إليه مع ذرياتهم فيحاسبهم على ما عملوا، كما قال سبحانه: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الله أكبر. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، بلى قد جاءت الرسل، يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فالإنسان عدوه نفسه وهواه وشيطانه والدنيا، هذه الأعداء إلى جانب اليهود والنصارى، فهذه ستة أعداء، ستة من الأعداء يترصدون له: نفسه النفس أمارة بالسوء، والهوى أرأيت من اتخذ إلهه هواه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، والدنيا الله عز وجل لما خلقها علق عليها لوحة حتى لا يقربها أحد وحتى لا يركن إليها أحد، بل يأخذ منها كزاد المسافر، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. نأخذ من الدنيا بقدر الحاجة ونعطي للدين بقدر الطاقة تعبدا ودعوة وتعليما وإحسانا إلى الخلق. فالليل والنهار خزانتان من خزائن الله، نملأهما بالذكر والحمد والتسبيح والدعاء والدعوة والتعليم والإحسان إلى الخلق، نملأهما بالأعمال الصالحة، وإلا الشيطان يجتهد على الإنسان ليملأهما بالأعمال السيئة التي تسود لها الوجوه. فالله عز وجل هو الملك، ولابد أن تظهر أسماء وصفاته على مخلوقاته من البشر. والله عز وجل هو الملك الذي يملك كل شيء، له ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله خزائن السماوات والأرض، وله غيب السماوات والأرض، وله جنود السماوات والأرض، وله ملك الدنيا والآخرة، وهو ربنا ونحن عبيده، وهو ملك الملك، ولا بد للملك من جنود، والله له جنود السماوات والأرض من ملائكة وغيرهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولا بد للملك من أوامر تصلح بها أحوال رعيته، وهي الكتب السماوية المشتملة على الحث والترغيب والنهي والتحذير، ولا بد له من سفراء بينه وبين خلقه وهم الرسل الذين يبينون للناس ما نزل إليهم من ربهم، ولا بد أن تكون له محكمة يحاسب فيها من أطاع ومن عصى، فيجزي على الخير خيرا وعلى الشر شرا، وهي يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون إلى آخر الآيات. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. فالله عز وجل خلق هذا الإنسان وأكرمه بكرامات كما مر معنا، وأعطاه السمع والبصر والعقل ليستقبل الوحي من ربه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فلا بد بعد يعني إنسان ما يبعث، لا بد بعد البعث من الحساب، ولا بد لله عز وجل بعد الحساب أن يكرم أهل طاعته بما يسعدهم وهي الجنة، وأن يذل ويهين أهل معصيته بما عد لهم من العذاب وهي النار. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وهدانا إليه وجعلنا على منهج أهل السنة والجماعة، هذه نعمة كبرى، فلنقتدي بالقرن الأول ونسير على هديهم، وكما قال سلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا القرن فيه أربع صفات، فيه الدعوة وفيه العبادة وفيه تعليم شرع الله وفيه الأخلاق العالية. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى شر القرون، فيهم أربع جاهليات، فيهم حكم الجاهلية وظن الجاهلية وحمية الجاهلية وتبرج الجاهلية. فالله من على المؤمنين ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أخرجهم بإذن الله من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الفرقة إلى الاجتماع، ومن الظلم إلى العدل. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وعلمهم الكتاب والحكمة ومن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.